السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فوقفنا في الكلام على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كنا نتكلم على مظاهر شهادة أن محمد رسول الله ومظاهر الإيمان بهذه الشهادة والإقرار برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن معنى الشهادة، عن لفظ أشهد، ما معنى الشهادة، والوسائل التي من الممكن أن نحصل من خلالها اليقين على هذه الشهادة. ثم ألمحنا إلى كلام بعض المعارضين أو المخالفين لما يترتب على هذه الشهادة من حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. من الأشياء المهمة التي تترتب على الإقرار برسالة النبي عليه الصلاة والسلام اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، وعدم الاختراع في الدين. دي من مظاهر شهادة أن محمد رسول الله. الإنسان لا يبتدع في دين الله أو لا يخترع في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يعني ذكر في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الرئيس في دين الله، قاعدة من قواعد الدين، قاعدة عظيمة من قواعد الدين، يجب على كل مسلم أن يعيها جيدا وأن يتشربها ويعمل بها وأن يجتنب ما يخالفها من الأفعال. فهذه القاعدة قاعدة الاتباع والبعد عن الابتداع، كما ذكرت في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى وفي غير موضع كذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نشير لبعض الآيات التي ذكرت هذا المعنى ونعلق على كل آية بتعليق يسير. آيات مهمة جدا، آيات عمد كده في القرآن، وعمد في هذا المبحث تحديدا، في مبحث الاتباع والابتداع أو السنة والبدعة. ده من المباحث طبعا المهمة جدا جدا جدا. الآية الأولى في هذا السياق وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت عليه في يوم النحر في حجة الوداع. هذا من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له فيها: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كان ناقصا فأكمل في هذا اليوم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. النعمة لم تكن على تمامها، قبل هذا اليوم فأتمها الله على المسلمين بتمام الأحكام وبيان الشرائع، وذكر لهم ذلك فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لا، الله لا يرضى لعباده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في قبله من الأزمنة، لم يرضى لهم أي دين خلافا لدين الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين عند الله إلا دين الإسلام، اللي هو الدين إسلام الوجه لله والاستسلام لله، الانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. طيب إيه علاقة الآية دي باتباع النبي عليه الصلاة والسلام أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو بالبدعة؟ يعني إيه علاقة الآية دي بالسنة والبدعة؟ العلاقة علاقة وثيقة جدا أشار إليها الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما نقله الشاطبي في الاعتصام. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول، هذا من تلامذة مالك، قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انظروا إلى فقه مالك في الاستنباط من هذه الآية. في هذه الآية قال: اليوم أكملت لكم دينكم، إذا الدين اكتمل في حياة النبي، في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص الدين اكتمل، ما فيش مجال لزيادة الأحكام أو زيادة الدين أو زيادة العبادات أو زيادة المستحبات، ما فيش مجال، لأن الدين اكتمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإمام مالك قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، يعني يخترع في الإسلام اختراع مش موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في باب العبادات أو باب المعاملات أو باب العادات، في أي باب من الأبواب لو اخترع شيء وتعبد به لله، خلي بالكم ده قيد مهم جدا في البدعة، إن الإنسان يعمل شيء جديد ويتعبد لله بشيء جديد، ده يتعبد لله، لأن مش كل جديد بدعة، لازم الجديد ده يكون في الدين ويكون متعبد به لله رب العالمين، يعني بيقصد به التقرب لله سبحانه وتعالى. لكن لو في حاجة جديدة مش في الدين، مثلا من أمور الدنيا زي السيارات والمراوح والمكيفات والمصابيح والحاجات اللي زي دي، دي بدعة لغة لكن مش شرعا، يعني بدعة بمعنى انها حاجة جديدة بس في اللغة بس، لكن شرعا هي مش بدعة مذمومة. ولذلك الناس بعض الأوباش وال 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 يعني والجهلة يعني بيحاولوا كده ان هم يلغوشوا كده على العلماء، ويطلعوا يحاولوا يقنعوا الناس ان العلماء دول جايين يحرموا، جايين من عصور الإبل والغنم واللي مش عارف الايه، وجايين يقنعونا بحاجات مش بان العربيات بدعة واللبس بدعة والأكل والشرب بدعة وأي حاجة جديدة في الدنيا بدعة. ده طبعا كلام فارغ، لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى، ده كلام فارغ، لأن البدعة المذمومة شرعا هي البدعة في الدين، اللي يخترع حاجة جديدة في الدين يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. كذلك لو واحد اختار حاجة جديدة بس لم يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، يعني لم يتقرب بها، لم يخترعها من باب التقرب لله، فدي مش بدعة. ولذلك مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من العلماء المعاصرين، فرعوا في استخدام السبحة مثلا بين إرادة العد وإرادة القربة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو واحد بيسبح السبحة، هل السبحة بدعة؟ دي فيها كلام كتير جدا عند العلماء، بس شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى كذا الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاويه بيروا ان البدعة لو كان يراد بها السبحة، لو كان يراد بها العبد فقط بغير إرادة التقرب إلى الله بالسبحة نفسها، هذا لا شيء فيه. ليه؟ لأن ما فيهاش إرادة القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ملهاش إرادة التقرب إلى الله. لكن لو السبحة دي هو بيتعبد لله بشوية الحجر اللي هو بيسبح بيهم ده نفسه بيتعبد لله بيهم، فدي بدعة، ده اختراع في الدين، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعبدوا بذلك، والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام لم يتعبد لله بالعبد على الحصى. وكل الآثار التي وردت في مثل هذا الباب لا تصح عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد صح عكسها. لما قال عليه الصلاة والسلام لصفية وسبحنا على الأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة، فسبحنا على الأنامل يا أطراف الأصابع، ودي سنة في التسبيح مش على العقل الثلاثة في كل إصبع، لا على أطراف الأنامل اللي هو الطرف الإصبع. فالتسبيح بأطراف الأصابع هو ده الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لو واحد استخدم السبحة اللي هي الإلكترونية أو السبحة اللي هي حتى بالحجر بالحصى وبدأ يستخدمها لمجرد العد بغير تعبد لله بالآلة نفسها ما فيهاش حاجة، عادي، دي مش بدعة. لكن لو استخدمها وتعبد بيها هي نفسها لله، يعني هو بيعتقد ان السبحة دي في حد ذاتها هي عبادة، لا دي كده بدعة، لان دي مش عبادة، هي السبحة دي وسيلة من وسائل العد. اللي عايز يستخدمها جميل، مش عايز يستخدمها يبقى الافضل، ده الافضل باجماع اهل العلم ان هو ما يستخدمهاش. لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند ابن سعد في الطبقات مثلا، سئل ابو الدرداء قيل له كم تسبح الله في اليوم والليلة، قال 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع، قال 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. يبقى إذن هو بيسبح على بأصابعه 100,000 تسبيح، فإن أخطأت إن أخطأ العد هذا العد في العدد، إذا أخطأ مثلا 100 لو عدوهم 90 تحسب له 100، ولو عدوهم 110 تحسب له 110. تواخدين بالكوا ازاي؟ يعني لو واحد وقت عايز يسبح 100 مرة يقول سبحان الله 100 مرة وبيسبح على الأصابع، فنفرض هو أخطأ 100 عملهم 90 هتكتب له 100، طب لو 100 عملهم 110 هتكتب له 110. فالعد على الأصابع أفضل، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهن مستنطقات يوم القيامة، أطراف الأصابع دي بتستنطق وتشهد على صاحبها بهذا العمل الصالح. يبقى إذن مش كل شيء جديد بيبقى بدعة، لا، لازم الشيء ده أولا يكون في الدين مش في الدنيا، الأمور الدنيوية الجديد فيها مفوش أي حاجة، ولازم الشيء ده الإنسان يتقرب به لله، يعني يعمل حاجة جديدة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. يبقى ده البدعة. وذلك الإمام الشاطبي لما عرف البدعة قال إيه في كتاب الاعتصام، كتاب العظيم، اقوى كتاب من الناحيه التاصيليه في 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 هذا العلم، علم اصول البدعه. الامام الشاطبي له تعريفان في كتاب الاعتصام للبدعه، تعريف للبدعه في العبادات وتعريف للبدعه في شامل العبادات والمعاملات والعادات. فالتعريف الاول قال البدعه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه. يبقى هنا قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يبقى طريقة مخترعة، مخترعة حاجة جديدة لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام، تضاهي الشرعية، يعني حاجة كده فيها مضاهاة للطريقة الشرعية، يعني هي في الظاهر مشابهة للطريقة الشرعية لكن هي في الباطن بدعة، يعني هي ظاهريا كده اللي يشوفها من بره كده يقول اه دي بدعة او بدعة حسنة، لكن لما يجي يبحث في الباطن يلاقي ان ده امر مخترع لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال طريقة في الدين مخترعة، خلي بالكوا قال في الدين مش في الدنيا، الطريقة المخترعة في الدنيا ملهاش دعوة بالبدعة خالص، طريقة في الدين مخترعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من احدث في حديث صحيحين من حديث عائشة قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي مردود عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. قال من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا يعني مش في أي أمر، مش في أمور الدنيا، لا في أمر الدين. يبقى الشاطبي بيقول طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يعني تشابه الطريقة فيها مضاهاة للطريقة الشرعية، وهذه الطريقة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ده تعريف الإمام الشاطبي للبدعة في العبادات. يبقى البدعة في العبادات هو الضابط بتاعها، عبارة عن طريقة في الدين ومخترعة بتضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ان واحد مثلا يجي يعمل كده 1000 ركعة بين المغرب والعشاء، او بين الظهر والعصر، او يخلي مثلا سنة الفجر بدل ما هي ركعتين يصليها 10 ركعات. عادة البدعة بيكون مقصود بها المبالغة في التعبد لله سبحانه، المبالغة في التعبد لله. له تعريف تاني، تعريف شامل بقى للبدعة في العبادات والمعاملات والعادات، هو نفس التعريف ده بس غير الجملة الأخيرة. قال إيه؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. اللي هو إيه اللي بيقصد بالطريقة الشرعية؟ يعني مش بيقصد بها المبالغة في التعبد، لا، بيقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية اللي هو التقرب لله سبحانه وتعالى. لأن المبالغة في التعبد ده خاص بالعبادة، إنما ال 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 الطريقة التقرب لله ده مش خاص بالعبادة. ممكن واحد يتقرب لله بأنه هو يقول جملة معينة عند البيع والشراء لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتقرب لله بفعل معين من أفعال العادات ولم يثبت أيضا التقرب لله بهذا الفعل. فالتقرب لله بعادة أو معاملة أو عبادة مخترعة، هذه هي البدعة. إن إنسان يتقرب لله سبحانه وتعالى بعادة من العادات أو بمعاملة من المعاملات المالية أو غيرها، أو يتقرب لله بعبادة تكون مخترعة ليس لها أصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا ببساطة جديدة ملزمين باتباع النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا تفصيليا. وذلك الإمام مالك قال: من اتبع في الإسلام بدعة يراها حسنة زعم أن محمدا خان الرسالة. يعني هذا الإنسان بيزعم بهذا الابتداع أن محمدا خان الرسالة، لأن ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم. وأم جي واحد طلع لنا كده بعد 1400 سنة وأم مخترع عبادة وقال لنا دي عبادة ربنا بيحبها. طب ربنا بيحبها أنت عرفت ده منين؟ والله أنا عرفته بالإلهام، أو عرفته برؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، أو عرفته بأي حاجة. يعني معنى كده أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ هذه العبادة على وجهها الصحيح فخان الرسالة. ما هو ده لازم الكلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة بعدم تبليغ هذه العبادة المخترعة. وذلك الإمام مالك قال في تتمة الكلام: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يعني اللي ما كانش دين بيتعبد به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون اليوم دينا البتة، لا يكون اليوم دينا. ودي قاعدة لازم احنا نمشي عليها على طول، يعني دي قاعدة كده، قاعدة علمية ربانية عظيمة جدا، اللي هي ايه؟ فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. احنا مطالبين من الله سبحانه وتعالى ان نتعبد بما بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. هذا هو الدين الذي امرنا الله تبارك وتعالى به. طيب ده بالنسبه للايه الاولى. الايه الثانيه في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. في هذه الآية قال الله تبارك وتعالى فيها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك الإمام مالك عليه رحمة الله ورضي عنه له تأمل بديع في مثل هذه الآية. وقع لما يعني سأله سفيان بن عيينة وهو من أقرانه الكبار، قال: سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات، يعني واحد دلوقتي مسافر رايح من المدينة رايح يعتمر في مكة، فأحرم في المدينة وراء الميقات يعني قبل الميقات. فالإمام مالك يعني رد عليه رد عجيب جدا، فقال له، هذا أيضا نقله الإمام الشاطبي رحمه تعالى في كتاب الاعتصام، قال له الإمام مالك: هذا مخالف لله ورسوله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. سبحان الله، يعني لمجرد أن هذا الرجل بدل ما يحرم من الميقات هيحرم قبل الميقات، يعني هيوقع نية الإحرام ويلبس لباس الإحرام قبل الميقات، إما بقى أنه يفعل ذلك احتياطا أو ممن يتعبد لله بأنه هو يحرم قبل الميقات. فقال الإمام مالك: هذا مخالف لله ورسوله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. أنا سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الإمام مالك استدل بهذه الآية. إن شاء الله الأسئلة تكون آخر الدرس بإذن الله، هسيب 5 دقائق كده أو 10 دقائق لو في أسئلة متعلقة بالبدع ونحو ذلك إن شاء الله. يبقى الإمام مالك عليه رحمة الله استدل بهذه الآية أن المخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ببدعة أحدثها بيصيب يعني أمران: الأمر الأول الفتنة في الدنيا، والأمر الثاني العذاب الأليم في الآخرة، أعاذنا الله وإياكم. وهذا أيضا من الاستدلالات العجيبة للإمام مالك. في رواية ثانية لهذه الواقعة التي وقعت بسؤال سفيان بن عيينة المالك، رواية ثانية نقلها أيضا الشاطبي في الاعتصام، ولكن ليس من طريق سفيان بن عيينة، من طريق الزبير بن بكار من أكابر المؤرخين، هذا بخاري التأريخ الزبير بن بكار، قال أنه قال: سمعت مالك بن أنس وقد أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. يعني طبعا المسجد بعيد عن ذي الحليفة، يعني مسافة قبل ذي الحليفة خالص. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال الإمام مالك: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة هذه؟ الرجل استغرب، قال له: يا إمام، وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني ده مجرد شوية أميال أنا هزودها بس قبل الميقات كمان مش بعده. فقال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وفي فتنة بعد كده أن أنت تشوف أن أنت بتعمل حاجة أفضل من اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملها، أو أعلى في الأجر من اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملها، ثم تعرض عليه هذه الآية. قال: فإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى هذه الآية الثانية التي فيها تأصيل لهذا المعنى، لمعنى لأهمية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به وفيما صح عنه صلى الله عليه وسلم. طيب جميل، الآية الثالثة هي في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الآية دي يعني آية بمثابة الاختبار، آية حاكمة، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. يعني أي إنسان بيدعي محبة الله سبحانه وتعالى وليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي الطريقة المحمدية، قال ابن كثير: فإنه كاذب في دعواه. الإنسان ده كاذب في دعوة حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. يبقى الآية دي حاكمة، أي واحد بيدعي محبة الله سبحانه وتعالى نقوم على طول إيه جايبين له الآية دي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي إنسان محب لله وليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قال ابن كثير فإنه كاذب في دعواه، حتى أي لغاية أن يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. هذا هو الدين في مثل هذا الباب. كذلك من الآيات البديعة جدا ويعني المهمة جدا جدا جدا، وعايزكم تركزوا معايا في الآية اللي جالي بالذات، الآية دي خطيرة في مثل هذا الباب، وهي الآية الرابعة. قال الله تبارك وتعالى فيها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في هذه الآية قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية دي ايه وجه خطورة الآية دي؟ وجه خطورة هذه الآية في قوله وما، ما هذه الماء عند الأصوليين واللغويين هي من صيغ العموم، ما من صيغ العموم معروف في قول عامة أهل العلم عامة الأصوليين إن ما صيغة من صيغ العموم عند العرب. فلما نقول وما آتاكم الرسول فخذوه يعني وكل، يعني ممكن تشيل ما وتحط كل ما آتاكم الرسول ما أمركم به فخذوه، وكل ما نهاكم عنه الرسول فانتهوا واتقوا الله إن الله. وذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير يقول أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر عليه الصلاة والسلام. طيب ده الوجه الأول في خطورة هذه الآية أو أهمية هذه الآية، ده الوجه الأول. الوجه الثاني ما جاء في الصحيحين من طريق علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، طريق إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع، قال ابن مسعود وتأملنا في هذا الحديث وكيفية فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن، وبالذات ابن مسعود، لأن ابن مسعود له منزلة خاصة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه: عليكم بهدي ابن أم عبد، ورضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فاللي هو ابن مسعود. فابن مسعود تحديدا كان أقرب الناس سمتا وهديا ودلا من النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقله الذهبي في السير وكذا غيره، هذا مشهور عن ابن مسعود. شهد المشاهد جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفته مشهد واحد من مشاهد الغزوات ونحوها، ومن السابقين الأولين ابن مسعود رضي الله تعالى. فابن مسعود هنا شوف الموقف ده، قال ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال الراوي: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن يعني تحفظ القرآن وهي فقيها. قارئ القرآن في زمن الصحابة معنى كلمة قارئ يعني حافظ وفقيه وعامل بالقرآن، وذلك القراء، كلمة قراء دي بتطلق على الحفظة الذين يعلمون القرآن ويعملون بالقرآن، ده معنى كلمة قارئ في زمن السلف الصالح، بخلاف طبعا قارئ في زماننا، قارئ في زماننا يعني قارئ. فهذه المرأة اسمها أم يعقوب من بني أسد كانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن مغارض خلق الله. فهي جت مستغربة، لأنه ابن مسعود بيقول إيه: لعن الله الواشمات والمستوشمات، بيقول لعن الله يعني معنى كده أن دي حاجة في القرآن، طب فين في القرآن دي؟ فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمترمص. فقال عبد الله بن سعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال ابن مسعود لئن كنت قرأتي لقد وجدتي. يعني لو كنت قرأت القرآن فعلا وركزت في معاني آية القرآن كنت هتلاقي الآية. قال الله، هو ابن مسعود بيقول لها الآية اللي فيها كده، قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شوفوا الاستدلال الرائق الفائق من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يبقى هذا معناها لعن الواشمات والمستوشمات والنمصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. طلع المعنى ده او اللعنة ده طلعه من القرآن. طب وفين في القرآن في ماذا ولا في ماذا؟ لان احنا قلنا ما من صيغ العموم، فهذا صيغ العموم يبقى يدخل فيها كل اوامر النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل كل نواهي النبي عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك من يعني من 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 بديع ما وقفت عليه في هذا الباب، ما طبعا فهم عالي جدا للقرآن بل من أعلى ما يكون، فهم عالي رائع جدا. كذلك هذا الفهم انتقل للأئمة الأربعة لأعلام الإسلام، انتقل للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما وفيما قاله الإمام البيهقي في مناقب الشافعي تحت باب ما يستدل به على فقه الشافعي وتقدمه فيه وحسن استنباطه. يعني ما يستدل على فقه الشافعي، فبيستدل على فقه الشافعي بإيه؟ بينقل عن عبد الله بن محمد بن هارون أنه سمع الشافعية يقول وهو بمكة سألوني ما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني اسألوني في أي حاجة أنتم عايزينها وأقول لكم على الإجابة من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رجل أصلحك الله ما تقول في المحرم قتل زنبورا. الزنبور اللي هو الدبور المعروف اللي هو اللي بيقتلوه عشان بيلسع له لفعة كده. فقال له رجل ما تقول في المحرم قتل زنبورا، لأن دي مش موجودة لا في القرآن ولا في السنة. هيجيبها منين بقى؟ وكأنه كان يعني بيريد أن يوقع الشافعي فيما في هذا الشرط الذي قاله لما قال لهم سألوني ما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه. فقال لا تقول في المحرم قتل زنبورا. فقال الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وحدثنا سفيان عن مسعر عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقتل الزنبور. يا سلام، انظروا وصل لرأي عمر بن الخطاب من القرآن مش من السنة، لا ده وصل لرأي عمر بن الخطاب من القرآن، ما القرآن نفسه شيء من أعجب ما يكون. فشوف جاب الآية وهو آتاكم الرسول فخذوه، وبعدين من جملة ما أمر به صلى الله عليه وسلم قالوا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. طيب اقتدوا من بعد، طب عمر قال إيه؟ أمر بقتل الزنبور للمحرم. إذا لا شيء فيه، واستخرج له الإجابة من القرآن من خلال هذه الآية. وزي قلت الآية دي آية خطيرة آية خطيرة جدا في 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 هذا الباب. طيب كذلك من الآيات المهمة في 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 هذا الباب وهي الآية الخامسة التي تدل على أهمية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وخطورة مخالفته أو الابتداع في الدين. وقاله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآية فيها إحالة تامة على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله وإقراره عليه الصلاة والسلام. فهنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب من هذا الذي يتأسى؟ الذي يتأسى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى هذا الذي يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذا التأسي عجيب جدا. يعني جاء مثلا في الصحيحين عن سعيد بن يسار قال: كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فتخلفت فأوترت، يعني تخلف عن الركب فأوتر، فقال: ما خلفك؟ قال: أوترت، يعني أنا تخلفت عنكم عشان كنت بصل الوتر فعشان كده تأخرت عنكم. فقال له ابن عمر: أنا لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قلت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. انظروا إلى التأسي الدقيق بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا كلهم لماذا تخلفت عنا؟ كان من الممكن أن توتر على بعيرك، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا التخلف لما أحد يتخلف عن الركب أو عن القافلة علشان يدرك الصلاة حين هو ممكن يصلي وهو راكب، ده مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في حرصه على الطاعة أخشانا لله وأعبدنا لله صلى الله عليه وسلم ولا فعل ذلك، ما البكار إذا أراد أن يوتر أوتر على بعيره وجهه إلى القبلة ثم تركه يذهب حيث شاء بعد ذلك بعد تكبيرة الإحرام. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وأيضا جاء عند الترمذي وغيره، وانظروا أيضا إلى الاقتداء بالدقيق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا عطس عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال الرجل: الحمد لله. طب لغاية كده كويس، والصلاة والسلام على رسول الله. أما زي الدين عنده، يعني إحنا الطبيعي اللي بيعطس يقول الحمد لله، فبقى لا لا قال الحمد لله وبعدين أما اخترع كده اختراع والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علمنا إذا عطسنا أن نقول الحمد لله. يا سلام على التأسي والاقتداء، لمجرد أن هذا الرجل زاد على الحمدلة بعد العطاس زاد عليها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا الظاهر في زماننا لو حد عمل كده يقول ده شيء حسن، يعني واحد عادي ايه مشكلة يعني ما يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما هو ده بيصلي على هذا بيعمل حاجة وحشة؟ لا، هو بيعمل حاجة وحشة. ليه؟ لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان عند اللالكاء في أصول الاعتقاد بإسناد صحيح وكان غيره قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، يعني حتى لو الناس شايفاها حاجة حلوة لا دي ده شيء سيء، لأن ده فيه استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله أردنا إن إحنا نقول بعد العطس الحمد لله، فإحنا واحد يجي يخترع الاختراعات دي ملهاش حد، يعني ملهاش حدود. لا إحنا نسيبنا بقى فتحنا مجال الاختراع، خلاص أنا هقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد تاني هيقول الحمد لله الله أكبر، واحد تالت هيقول الحمد لله واستغفر الله، واحد رابع هيقول الحمد لله وأعوذ بالله، واحد خامس، ويفضل بقى كده يعني كل يوم يطلع جملة جديدة ببدعة جديدة بهدي جديد. فده أمر يعني مذهب للدين، لما نفتح احنا باب الاختراع في الدين ده أمر مؤذن بهدم هذا الدين أصلا. الدين ده ما بقاش فيه أي ثوابت ولا فيه أي سنن ولا فيه أي عبادات ثابتة مستقرة بحال من الأحوال. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع صراطه، قال كما قال الله، ودي الآية معانا الآية الستة، قال الله تبارك وتعالى فيها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى الوصول للتقوى لا تكون إلا باتباع صراط النبي عليه الصلاة والسلام. جاء هذا ابن ماجه من حديث جابر وكذا عند أحمد في مسنده وهذا اللفظ له من حديث ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه ويساره، عن يمين هذا الخط وعن يسار هذا الخط، وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان بيدعو. ثم قال قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذلك أخرج الدارمي عن مجاهد في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات. يبقى السبل دي هي عبارة عن البدع والشبهات، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن اتباع السبل المختلفة التي فيها بدع وشبهات في هذا الدين. كذلك من الآيات العظيمة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى اللي فيها إلماحة يعني دقيقة ورائقة في لمثل هذا المبحث، قالوا تعالى في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. إيه كانت الآية دي؟ الآية دي أسياد قريش وأعيان قريش لما شافوا أن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من الفقراء الضعفاء كبلال وعمار وصهيب وخباب وأشباههم، فعلوا عين الجملة دي وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، يعني لو كان ما جاء به محمد خير ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء الفقراء، أكيد إحنا كنكون أولى بيه. جميل كده؟ فجاء الآية إلى أن كثير بقى له تعليق واستنباط رائق على هذه الآية، فقال فيها قال في تفسير هذه الآية وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. شوف أهل الجملة زال الكفار كانوا بيقولوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، إحنا بقى أهل السنة مش بنقول عكس الجملة دي، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه إيه التعليل؟ أي فعل لم يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدين لا نفعله، اللي هي إيه التعليل؟ قال لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، قال لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد دابروا إليها. يعني لا يترك الصحابة لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا ودابروا إلى فعلها حتى بغير أمر النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد رؤيتهم لأفعال الصحابة كانوا يقلدونها حرفيا. يعني جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل تحريم الذهب لما نزل تحريم الذهب وكان في يده خاتم من ذهب فخرج الخاتم وألقاه على الأرض، فألقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خواتمهم. سبحان الله، ما غير ما يسألوا إيه اللي حصل ولا في إيه اللي، مجرد إن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى خاتم من الذهب على الأرض علموا أنه حرم فألقوا الخواتيم على الأرض، حتى محدش وقت خد الخاتم بتاعه يستفيد منه ويديه لزوجته، لا رماها زي ما نفس الأمر رموها. شيء من أعجب ما يكون، هذه حقيقة الاتباع، اتباع بحب. يعني ما احنا في زماننا الشباب اللي بيقلدوا المغنيين او الممثلين او لعبة الكورة او الى اخره، بيطلع مثلا مغني لابس مثلا قميص مطلع نصه بره ونصه جوه، او لابس بنطقور او لابس مش عارف حاجة على راسه بتاع، بنلاقي الشباب بدون ما المغني ده يؤمرهم باتباعه او يعني يحسهم على اقتفاء اثره بيتبعوه. لانهم ببساطة بيحبوه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط في كتابه بين محبته واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بل وصل الامر ببعض الشباب ان هما احد المغنيين، وانا رأيته بعيني من سنين، احد المغنيين المشاهير راح على عمره فحلق على شعره كان طويل، انا طلعت موضة الحلق واغلب شعب مصر كان حلق شعره، مع انه حصل حلق شعره عشان كان بيعمل عمره، انا حلقين شعره حبا فيه هو
شيء، بل إن حرق الشعر ده وصل الموضوع دخل على النساء، يعني في يعني يعني في في في, في بعض من حوالي مثلا 16 17 سنة كده، كنت في 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 أحد الأماكن، ففوجئت بمجموعة من الشباب حلقين شعرهم خالص. وبعدين لما دققت وعملت حاجات غريبة كده، فلما دققت في الموضوع لقيتهم مش ولاد أصلا، لقيتهم بنات، فبنات وحلقين شعرهم كده ماشيين بشعرهم كده، استغربت جدا، ولابسين كلهم لبس جيش، يعني حلقين شعرهم كده لابسين كلهم لبس جيش. فسألت في 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 في, في الموضوع ده، فقالوا لي مفيش، هو الممثلة الأمريكية ديمي مور طلعت عملت دور ضابط في الجيش، فحرقت شعرها وكانت لابسة على مدار الفيلم لابسة لبس جيش، فطلع موضة، طلع موضة في أمريكا، وانتقل لأوروبا وانجلنا في الشرق الأوسط، وإن لا يرجعون. ليه هم عملوا كده؟ لأنهم حبوها، بيحبوها، فمن غير ما يعني ما حد من الممثلين او المغنيين او غيرهم يأمر اتباعه بالاتباع، هم بيتبعوا لان الحب موجود. فكذلك اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام بصورة تلقائية بيقتفي اثره عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني قال ابن مسعود فيما اخرجه عنه ابن وضاح في كتاب البدع، قال اتبعوا اثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا آثارنا ولا تتبعوا في الدين فقد كفيتم، يعني كفيتم الاتباع بإكمال الدين، الدين اكتمل وتم، ولا من شيء إلا ما بيّنه رسول الله، كما جاء عند أحمد وغيره من حديث أبي ذر قال ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في الهواء إلا وقد ذكرنا منه علما. يا سلام، شوفوا الكلام، قال كلام أبي ذر، قال ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وقد ذكرنا منه علما، ثم قال ما تركت لكم شيئا يقربكم إلى الجنة إلا ما أمرتكم به، وما تركت لكم شيئا يقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فالدين اكتمل والبيان اكتمل من النبي عليه الصلاة والسلام. آخر آية في مثل هذا السياق نختم بها إن شاء الله، الآية الثامنة اللي فيها دلالة قوية جدا على مسألة الاتباع والبعد عن الابتداع، قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عايزكم تركزوا معايا في الآية دي، الآية دي مهمة قوي، ركزوا معايا في الآية دي، شوفوا مخلي بالكم الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها للنبي عليه الصلاة والسلام قل، أي قل يا محمد إنما حرم ربي الفواحش، إنما دي أداة قصر، يعني رؤوس الفواحش هذه المحرمات الأربعة المذكورة في الآية هي أي معصية بترجع لواحدة منها، كما يعني ألمح إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح وكان غيره، إن الآية دي بتحتوي على رؤوس المعصية. فهو قال كل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ده الأمر الأول، الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طبعا الفواحش اللي هي الذنوب القبيحة كما ذكرها في فيروز بدي في القاموس، الفواحش دي اللي هي الذنب القبيح، سواء بقى الزنا أو البخل أو الكذب أو الدياتة، أي ذنب قبيح يعني بيطلق عليه عند العرب فاحشة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بإيه بالفحشاء، قال ابن القيم في طريق الهجرتين الفحشاء هنا البخل بإجماع المفسرين، يعني الفحشاء في هذه الآية البخل، مش الفحشاء الزنا، لا في الآية دي البخل، البخل ذنب قبيح، فالسلف أجمعوا إن الفحشاء في الآية دي تحديدا هو البخل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يأمركم بالبخل عن النفقة في سبيل الله. فهنا قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ده دي المعصية الأولى، والإثم والبغي بغير الحق، الاثم والبغي يعني البغي على الاخرين. الفواحش ده ذنب قاصر، انما البغي ده ذنب متعدي وده اعلى من الفواحش. وخلي بالكم من التدرج، الآية دي متدرجة في ذكر المعاصي من الأدنى للأعلى كما حققه وقرره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. إن الآية من الآية دي آية متدرجة من الأدنى للأعلى. الآية دي متدرجة ليه؟ شوف خلي بالك بتقول إيه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. دي المرحلة الأولى أو الدرجة الأولى. الدرجة الأعلى منها والإثم والبغي بغير الحق، أن الإنسان يبغي على الآخرين سواء بالقتل او السب او القذف او الى غير ذلك. يبقى دي الدرجه الثانيه في الاثم، درجه اعلى في الاثم. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ان الانسان يشرك بالله حجر او شجر او اي شيء لا لم ينزل به سلطانا. الله تبارك وتعالى لم ينزل علما يدل على استحقاق هذا الشيء للاشراك. دي معنى كلمة ما لم ينزل به سلطانا، أي علما لم ينزل به، لأن احنا عندنا الدين بتاعنا دين قائم على سلطان العلم، مش دين كده يعني دين كده من الهوى. لا، ده دين قائم كل حرف في دين الله تبارك وتعالى موثق سواء من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام الصحابة. كل حرف عندنا في الدين وكل حكم عندنا في الدين موثق، حتى كلام الأئمة زي الإمام الشافعي مثلا ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة اللي جم بعدهم، كل الكلام عندنا في الدين حتى كلام العلماء موثق. يعني احنا علشان مثلا أعرض عليكم مثلا الكلام ده على ابن القيم في إعلام الموقعين، لو واحد طلع قال إيه، طب إيه أنت إيه اللي يثبت لنا إن الكتاب ده أصلا بتاع ابن القيم؟ لا طبعا أثبت لك إن الكتاب ده بتاع ابن القيم، الكتاب ده له أسانيد وله مخطوطات وفي إجابات على هذه المخطوطات بخط ابن القيم وبخط تلامذة ابن القيم. فالكتاب ده له إسناد أصلا، إسناد راجع لابن القيم في رواية الكتاب. فالمسألة كده مش مجرد ان كتاب منسوب. وبعدين عامة علماء وتلامذة علماء اللي كانوا في عصر ابن القيم وتلامذة ابن القيم ذكروا ان الكتاب ده كتب ابن القيم وكتب إلى منه في كتبهم وبينسبوه لابن القيم، ودي حاجة بتبلغ حد التواتر في نسبة هذا الكتاب لصاحبه. فاحنا ما عندناش حاجة في الدين ما لهاش سلطان، كل حرف عندنا في الدين له سلطان العلم. ولذلك أشد معصية وأخطر معصية ممكن إنسان يقع فيها هي المعصية دي، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دي أعلى معصية ذكرت في هذه الآية. تشوفوا التدرج، إن أنا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا واللي أعلى من الشرك بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن واحد يتكلم وينسب كلام لله بغير علم، إن واحد ينسب كلام للدين بغير علم، إن واحد يقول إن العبادة دي بتقرب لربنا من غير علم، من غير دليل على إن العبادة دي بتقرب لربنا سبحانه وتعالى. وده مش معناه مجرد الافتراء على الله كما ألمح إليه السفاريني في الذخائر في بيان للذخائر على الكبائر، اللي هو السفاريني في كتاب الذخائر بين إن الآية دي مش معناها الافتراء على الله بس، لا، الآية دي معناها الافتراء على الله أو الكلام على الله بمجرد الوهم، يعني مجرد واحد يتكلم في الدين وهو ما يعرفش، يعني من غير تعرض لافتراء، لأن تعرض لافتراء على الله دي مصيبة، ده شيء مؤذن بالخروج من الدين أصلا. لكن لو واحد اتكلم في الدين ولا يقصد الافتراء على الله ولكن يتكلم في الدين بغير علم، يدخل في الآية دي وهتقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى هو لا يقصد الافتراء على الله بمجرد ان هو يتكلم في دين الله بغير علم، دي مصيبة. مفيش حاجة اسمها كلام في الدين من غير علم، مفيش حاجة اسمها كده. ده من اقبح كما قال السفارين رحمه الله تعالى، قال هذا من اقبح المحرمات، من اقبح المحرمات ان الانسان يتقوى على الله سبحانه وتعالى. طب هي البدعة ايه؟ البدعة دي عبارة عن ايه؟ البدعة هي عبارة عن التقوى على الله بلا علم. يعني لما واحد يخترع حاجة في الدين، يخترع عبادة في الدين، يخترع ذكر معين، يخترع أي ممارسة دينية بيتقرب بها إلى الله، الاختراع ده هو تقول على الله بلا علم، وهذه من أقبح المحرمات عند الله تبارك وتعالى بنفس هذه الآية. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه تعالى في كتاب إغاثة اللهفان بيقول إيه ابن القيم، بيقول الكلام عجيب جدا، بيقول فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وإن زعم أنه يعظمه بذلك، كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة. يبقى المشرك ده متنقص لله سبحانه وتعالى، والمبتدع متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. طب فين المشرك والمبتدع هنا في الآية دي؟ لما قالت آخر الكلام بيقول إيه؟ لولا هذا كانت البدعة قرينة الشرك، ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى، وما ذكر الآية دي قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، دائما البدعة تيجي مع الشرك. فقال ابن القيم فالإثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان، دائما الإثم يجي مع البغي والشرك يجي مع البدعة. وأن تقولوا على الله ما، إحنا نلاقي في زماننا دلوقت لو 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 واحد مثلا دخل على ناس قاعدين في قهوة في وقت صلاة الجمعة، يعني ما صلوش الجمعة وقاعدين حاطين الشيشة وبيشربوا، وقاعد يتكلم معاهم قال لهم والله أنا كنت عايز أسأل عن حاجة في الأدوية، يقولوا والله ما عندناش علم، احنا تروح تسأل في صيدلية قدام هنا راح يسأل فيها، يقولوا انا عايز اسأل عن حاجة في الهندسة، يقولوا يا باشمهندس كان قاعد معانا امبارح ما يجي تسأله، طب انا عايز اسأل عن حاجة في العربيات، والله فلان كان بيفهم في العربيات لما يجي تسأله، طب انا عايز اسأل عن حاجة في الفراخ، والله فلان عنده مزرعة لما يجي يسأله، طب انا عايز اسأل عن حاجة في اي حاجة في امور الدنيا يحاول يسأل عنها محدش يفتي. لكن اول لما يفتح مسألة في الدين الكل يبدأ يفتي على طول، على طول الكل يبدأ يفتي في دين الله سبحانه وتعالى. في الدين ده هو اللعبة بتاعت الناس، اول لما تيجي سيرة الدين ويبدأ يصدق كلام، بص اشوف انا مش مفتي بس انا رأيي انه كذا، طب انت رأيك ايه رأيك بما انت مش مفتي اصلا، رأيك ده ايه يعني، ايه وزنه في الدين ولا ايه وزنه عند الله، بتتكلم ليه اساسا بدل انت مش مفتي في الدين، بدل انت صدقت كلامك زي بعض الدعاء اللي تصدقوا في السنين اللي فاتت دي، ويجي يسأل مثلا عن احكام لا يحل لاحد ان يتكلم فيها الا اذا كان فقيها مطلعا في دين الله سبحانه وتعالى، اما ما يبدأ الكلام يقول لا بس يا جماعة خلي بالكم انا مش مفتي بس انا رأيي كذا، طب انت مش مفتي يبقى تحيل السائل على اهل الفتوى، تحيل السائل على العلماء، مش تقول انا مش مفتي وبعدين تفتي، ده طبعا من التقوى على الله تبارك وتعالى بلا علم. يعني الانسان اللي يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى لا يحل له شرعا ان يتكلم في حرف متعلق بدين الله الا اذا كان عالما به او اذا كان ناقلا لكلام العالم، يعني اما ان هو يكون عالم بالكلام اللي بيقوله ده او يكون ناقل لكلام عالم، يا اما يكون عالم يا بينقل كلام عالم، ان مفيش حاجه تعطل عندنا في الدين، مفيش حاجه اسمها ان هو ما يكونش عالم ويتكلم، او ان هو يتكلم بكلام شخصي بتاعه هو مش عالم، مفيش حاجه اسمها كده، لا يا اما يتكلم عن علم يا اما ينقل للسائل كلام عالم من العلماء، غير كده ما يتكلمش، يقول لا اعلم لا ادري، يحلل عن العلماء، يقول اي حاجه بعيدا عن انه يتكلم في دين الله مهما كانت المساله صغيره. ممكن تكون المسألة في أول أمر يظهر أنها حاجة سهلة، يعني تفسير آية بالنسبة لنا أنا شايف أن دي حاجة واضحة، ولكن يعني حتى في تفسير القرآن من قرأ في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذا الحديث فيه في إسناده كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن معناه صحيح، أجمع العلماء على صحة معناه أن من قرأ في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني أنا دلوقتي الواحد بيسألني يقول لي يعني إيه معنى كلمة من شر غاسق إذا وقب، يعني إيه غاسق ويعني إيه وقب، يعني إيه غاسق ويعني إيه وقب، فهنا مش عارف لا غاسق ولا وقب، بس جمع فعل بالتخمين، يعني جمع فعل من خلال السياق كده، أنا والله يعني ما عنديش علم ولا ما نفتيش بس أنا رأيي إن معناها كذا، ده حتى لو أصاب المعنى الصحيح هذا من المحرمات، من المحرمات أن يتكلم الإنسان في الدين في في كلام الله أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو في الأحكام أو الآداب أو غيرها بغير علم متيقن، بغير علم متيقن أو بغير كلام العلماء، إن الكلام كده خلاص بالتخمين تقول يعني الله الصمد، الصمد دي يعني إيه؟ يقول والله أنا بتهيأ لي، لا مفيش في القرآن كده، يعني عارف يا مش عارف، ولو عارفين إلى العلماء، يعني يقول قال ابن عباس الصمد كذا، وقال ابن مسعود الصمد كذا، وقال الإمام الطبري الصمد كذا، مرجحا بين كده، إنما إن إحنا مجرد إن إحنا نتكلم في دين الله تبارك وتعالى بمجرد الرأي أو بالتخمين، إحنا عندنا الدين ما فيهوش التخمين، ما فيش حاجة اسمها في الدين تخمين، أي واحد يخمن في الدين بيدخل في هذه الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإذا قال ابن القيم أحيانا في غفلة فان، فالإثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان. فأتى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتبعين المقتفين لآثار النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. ويعني أكتفي بهذا القدر، وإن كان يعني في سؤال أو يعني بعض الأسئلة السريعة أجيب عليها إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللي عنده سؤال يتفضل بكتابته إن شاء الله. طيب هذا سؤال يقول: هل إحياء اليوم الوطني والعالمي لمكافحة التدخين والتبرع بالدم وأمثال هذه الأمور، هل هذا من البدع؟ هذا ليس من البدع إلا إذا تعبدنا به لله، لكن هذا فيه شبهة أخرى متعلقة بالتشبه، يعني إذا كان هذه الاحتفالات بقت أيام عيد، يعني اتعملت عيد، اتعملت أيام عيد وفيها مظاهر احتفالية، فاحنا عيدنا أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، فما نقالد هؤلاء في احتفال بمثل هذه الأعياد. لكن إذا كانت مناسبات بيطرح فيها بعض المؤتمرات مثلا أو كده، لأن في فرق بين التشبه والبدعة. البدعة دي حاجة مخترعة الإنسان بيتعبد بها لله أو بيتقرب بها لله سبحانه وتعالى، ده معنى كلمة بدعة. إنما التشبه حاجة تانية غير البدعة، فدي فيها شبهة التشبه، لكن ليست من البدع في شيء إلا إذا تقرب الإنسان بها إلى الله، يعني تقرب بها لله. نحن كده نتقرب بالاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى، احنا نتقرب لله بالأكل والشرب في اليومين دول، وبالاحتفال أي مظهر احتفالي بنتقرب به لله. فلما الإنسان تقرب لله تبارك وتعالى بمظاهر احتفال في غير هذين العيدين فهذا من البدع. لو خصصت ساعة للذكر وساعة للقرآن في اليوم والتزعت بها، هل هذا من البدع؟ لا، إذا كان هذا التخصيص لمناسبة الوقت بس، يعني أنا مثلا واحد ما عنديش مساحة في اليوم غير بعد المغرب والعشاء بعد الفجر الساعة، هما دول المساحتين اللي بعرف أذكر فيهم الله وأقرأ وأقرأ القرآن، هذا لا شيء فيه، ما في إشكال. لكن لو واحد خصص ساعة علشان يتعبد لله بالساعة دي تحديدا، نقول له لا، نهينا نقف. يعني مثلا تخصيص الساعة اللي بعد صلاة الفجر لغاية الشروق في الذكر، هل دي بدعة ولا سنة؟ سنة طبعا، عرفنا من انها سنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو واحد تعبد قال انا بقى ايه، هعمل ساعتين، الساعة اللي بعد الفجر والساعة اللي قبل الظهر كمان هعرضها هتعبد بيها لله زي الساعة اللي قبل الفجر كده، فنقول له طيب انت الساعة اللي قبل الظهر دي حددتها على اساس ايه؟ هل علشان ده مجرد الوقت المناسب ليك؟ لو علشان ده الوقت المناسب مفيش مشكلة، لكن علشان بتتعبد لله بالساعة دي تحديدا، لا، مفيش اي دليل يدل على افضلية معينة للذكر في هذه الساعة، وهكذا. فالمسألة بتختلف حسب نية المتعبد نفسه. يعني الاسئلة تكون في موضوع الدرس بس. طيب عندما قرأت القرآن يأتي في بالي أحيانا بعض اللطائف المقصودة، فهل هذا من البدع أو يجب مراجعة كتب التفسير؟ طبعا ينبغي مراجعة كتب التفسير، لأن اللطائف القرآنية ممكن إحنا أعاجم، إحنا مش عرب، إحنا بالنسبة للغة القرآن ناس أعاجم، ملناش في لغة القرآن. القرآن له أساليب معينة وعرف لغوي معين، العرف ده قائم على طريقة العرف البيان، وطريقة العرف البيان دي قصة كبيرة قوي، علشان واحد يعرف طريقة العرف في الكلام والبيان لازم يدرس مجموعة من العلوم، نحو وإعراب وصرف وبلاغة، بعلومها الثلاثة البديع والبيان والمعاني وأصول نحو ومعاجم وأدب وفقه اللغة وعروض وحتى الخط والإملاء لازم يدرسه. يعني بعد كل العلوم دي يعرف أساليب العرب وبيان العرب وطريقة العرب في الكلام، ساعتها بقى نقول له ممكن انت كده تبص وتستخرج لطائف. لكن لما واحد يقع في صدره شيء معين في الآية، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح على إنسان لا من طلبة العلم ولا من العلماء، ممكن يفتح عليه بشيء لا يفتح به على العلماء، لكن هو لما يفتح عليه بالشيء ده ينبغي أن يرجع للعلماء، إما يرجع للعلماء ويسألهم بشكل مباشر والله أنا كنت بقرأ آية فلانية فوقع عليه خاطرة، أعرض عليه الخاطرة دي صح ولا غلط، أنا يرجع لكتب التفسير إذا لقى أن كلامه لا يتعارض مع كلام المفسرين فده معنى، وإلا فليصرف هذه الخاطرة، لأن القرآن أمره جمل، مش مسألة سهلة خالص كده أن واحد يعرف يستنبط خواطر قرآنية، مش أمر سهل. طيب ما يقول مثلا أن عيد الأمة عادة وليس عبادة فهو أمر حسن، لماذا لا نوافقهم في الخير إذا قلت له تشبه؟ المسألة مسألة الموافقة في الخير، قصة المخالفة المشركين لا تتعلق لا بالخير ولا بالشر، المسألة مش كده، لا، الخير في ديننا هذا الخير، الخير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التعبد والتقرب، في باب التعبد والتقرب. الأعياد دي صورة من صور العبادة، يعني الأعياد مش من العادات، لكن لما 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 لو 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 في عيد من الأعياد الناس لا تتقرب به إلى الله، بيتعاملوا معاه إن هو عادة صرف، مجرد عادة بشكل محض، ما فيهاش اي نوع من انواع العباده، دي بقى دي حاجه مالهاش دعوه بالبدع، ما نقولش ان عيد الام بدعه، لكن عيد الام منشره من عند الغرب، فهو الاشكاليه متعلقه بالتشبه. لو قلنا نتشبه بهم في الخير، طب احنا بينا ربنا بيقول لنا في اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وانزل لك كمان هذا الدين، الله تبارك وتعالى جعل لنا عيدان وجعل لنا عيد اسبوع اليوم الجمعه، ده كمان الدين، فاحنا مش محتاجين اعراب اصلا، ومحتاجين ايام نكرم فيها الام، هم بيعملوا الايام دي لان هم رمين امهاتهم في المصحات النفسية وفي دور المسنين، رمين امهاتهم وبيبعدوا عن امهاتهم، وبقى من سن 16 سنة الشاب ده لا يعرف لا اب ولا ام، علاقته بيهم في المناسبات بس، يروح لهم في راس السنة ويروح لهم في عيد الام ويروح لهم في يوم مش عارف ايه والكلام ده، لكن احنا في الاسلام ما عندناش الكلام ده اصلا، مش محتاجين مثل هذه الايام اساسا لتكريم الامهات. فالموضوع لازم يتشاف بايه؟ بنظره موضوعيه شامله، ما يتشافش كده يعني ما نتعاملش مع الموضوع بشكل سطحي متعلق بنقطه معينه فيه، لا، هو على بعضه كده لا يفهم الاسلام في شيء اصلا، على بعضه. مسألة الخوف من قول الله أن تقول على الله ما لا تعلمون، يعني هذا أخشى جدا من دخول اختبار في التفسير بسبب هذه الآية. طبعا الواجب على الإنسان ما دخل اختبار تفسير لو هو متيقن على قول معين في الآية، علم أن هذا القول معروف معلوم عند السلف، يكتب هذا القول، وإلا فيمتنع، يمتنع القرآن ما ينفعش معاه الإله إن إحنا نربط أي حاجة كده زي ما تيجي، نشوف ممكن تيجي ممكن ما تجيش، لا، القرآن له قدسية، له قدسية خاصة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نتأدب معه سواء في سياق امتحان أو في غير سياق امتحان. فإحنا الوقت عارفين الآية دي فيها ثلاث أقوال، خلاص عرفنا القول الأول والثاني وقول الثالث نسيناه، خلاص نسيناه يبقى نسيناه، ما نخممناش بقى، نجربها تاني نشوف إيه ممكن تيجي أو ما تجيش، ما ينفعش. فالتعرف ده خلاص ده مذهب لإيه للخوف. ما حكم زيادة ومغفرته في رد السلام كقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ هذا هو ثابت عند البخاري في الأدب المفرد في رسالة أرسلها زيد بن خارجة لعمر أو لأحد الصحابة، وهذه الرسالة كان حسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثم تراجع عنها في عن تحسينها وحسنها بعض أهل العلم، وفيها أنه قال في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه قال السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته وطيب صلواته كمان بعد مغفرته. فهذا فيه إشارة لجواز الزيادة، وهذا فيه كلام عند أهل العلم ليس مجمعا على إجازه أو عدم جوازه، هذا فيه نزاع. والأظهر عند محققي العلماء هو جواز الزيادة ولكن في الرد وليس في في إجماع العلماء أن السلام في القائه يكون عنده بركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس، لكن في الرد هو ده محل النزاع والله تعالى أعلى وأعلم. لو خصصت عدد معين مثلا 1000 تسبيحة كل يوم وأواظب على عدد 1000 هل ده يكون بدعة؟ لا، المسألة مسألة نسبية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا بالوقت بقول 1000 تسبيحة، إشمعنى بتقول 1000 تسبيحة؟ إشمعنى اخترت رقم 1000 يعني؟ هل اخترت رقم 1000 علشان أنت بتعتقد إن 1000 تسبيحة في اليوم ليها فضيلة خاصة معينة؟ لو أنت بتعتقد كده دي بدعة، لأن ده اختراع، مفيش أي أثر ولا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن 1000 تسبيحة في اليوم لهم فضيلة معينة، رقم 1000 يعني قصدي كل كلامي على رقم 1000. لكن لو كان المسألة دي من باب الاجتهاد في الطاعة وان انت بتعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يعني لا يساويه رجل الا رجل قال مثله او زاد عليه في حديث لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله والشكر قدر من قناعة مرة فقال لا يأتي احد بمثل ما جاء به الا رجل قال مثله او زاد عليه. كلمة زاد عليه دي كلمة مفتوحة، فإحنا لو تعاملنا مع الذكر والتسبيح من هذا المنطلق إن أنا ممكن أقول مثلا في اليوم أقعد بين المغرب والعشاء دعوات المتاح لي أذكر فيه الله، فالوقت ده بيجيب معايا 1000 تسبيح مفيش مشكلة. لكن لو أنا بتعدد لله برقم 1000 دي بدعة، دي بدعة، ودي من محدثات الصوفية. الصوفية بيتعبدوا لله برقم 1000 في الحلقان والتسبيح والأخير بيتعبدوا لله بالأرقام دي، ودي كلها من البدع. طيب يعني نكتفي بهذا القدر عشان درس ان شاء الله هيبدأ درس بعد دقائق، هيبدأ درس الحملة حملة رمضان اللي هو رمضان والإخلاص، درس مدته تلت ساعة. و هيكون في بعده مجال تلت ساعة وربع ساعة ان استقبل ان شاء الله اسئلة، الاسئلة متعلقة بالدرس بس بالمقطع اللي انتوا هتسمعوه بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.